ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، سيقول الشيخ بكر حفظه الله تعالى حفظ الرعاية،
كما قال في حفظ الكتابة: حفظ للوسعى في حفظ العلم حفظ كتاب. قال هنا: حفظ الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية، بالعمل والاتباع. بالعمل والاتباع، فحفظ الكتاب في التدوين وحفظ الرعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه، وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية. فليس القصد من تحصيل المعلومات أن تتكثر بها أو أن تترفع بها أو أن تشتهر بها أو أن تطلب بها عرضا أو غرضا من أعراض الدنيا وأغراضها، وإنما الغرض من العلم العمل. فحفظك للعلم حفظ رعاية، بأن تعمل بما علمت، وبأن تتبع ما عرفت أنه الحق والصواب. قال: وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل. فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، نعم معفوظ، فإن رواة العلوم كثير ورعاة، نعم رائي رعاه، رائي رعاه، هذا ليس من باب الجمع المؤنث، رائي رعاه، هؤلاء رعاه، قال: فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب، وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اصطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وينبغي طالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائف العوام، باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انتهى. ويكفينا بذلك قول رب العزة تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فإنهم لا يتلونه لمجرد التلاوة، بل يتلونه حق التلاوة. وكذلك طالب العلم يطلب العلم حق الطلب، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بقصد العمل والاتباع. فطالب العلم يطلب العلم حق طلبه بأن يطلب ليعمل، وبأن يعلم ليتبع، وبأن يعلم ليتبع، فهو يتعلم لغرض التعلم، يتعلم لغرض العمل، وكما ذكر أو صنف بعض أهل العلم اقتضاء العلم العمل، فالعلم إنما يتعلم من أجل الانتفاع به، وهذا إنما يكون بالعمل به، وهذا إنما يكون بالاتباع. فنصيحة الشيخ هنا بأنه لا يتعلم العلم للمفاخرة وللظهور والشهرة والرئاسة والوجاهة وغير ذلك، بل يتعلمه لكي يتبع ولكي يعمل بما علمه. هذه هي غاية العلم، وهذا هو الغرض من تحصيله وجمعه، وهو الذي وصفه بأنه حفظ الرعاية، فحفظ الكتابة بالتدوين وحفظ الرعاية بالعمل والاتباع. وهذا معناه أن علمك يظهر عليك، فأنت تعلم الناس بعملك قبل أن تعلمهم بقولك، وما أنفع هذا العلم الذي يكون بالعمل والاتباع. كثير من الناس يتأثر بما يشاهده ويراه أكثر مما يتأثر بما يسمعه، فمهما وعظ ومهما ذكر ولا يرى عليك أثر علمك، لا ينتفع الناس بعلمك. أما إذا رأوك مستقيما على شرع الله عاملا بعلمك، فقد يقتدون بك دون أن تتكلم معهم كلمة واحدة. إذا رأوك محافظا على الصلاة في المسجد، إذا رأوا أهلك قد التزمت بالحجاب وبناتك، إذا رأوا عليك الخلق الحميد، إذا رأوك تسير في طريقك غاضا لبصرك، إذا رأوك تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إذا رأوك تصلح بينهم تصلح ذات بينهم، إذا رأوك لا تقول إلا خيرا، إذا رأوك متتبعا للطاعة إنما كانت ذاهبا إلى مجالس الخير عائدا منها، إذا رأوا أطفالك لا يتكلمون إلا بالكلمات الطيبة ولا يذكرون كلام أولاد الشارع، إذا رأوا عليهم من الخلق والصدق والأمانة، فإن هذا من أنفع يعني أساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فالعمل من أنفع طرق الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هم يعرفون أن هذا الذي أنت عليه هو لأنك مسلم، هو لأنك مسلم تؤمن بالله واليوم الآخر، فهذه هي التي تنقص الناس. أما الخطب فكثيرة، أما المواعظ فيعني فلا تعد ولا تحصى، وإنما ينقص الناس أن يروا قدوة، ينقص الناس أن يروا أسوة، فهم يريدون العلم العملي، يريدون العلم العملي الذي يظهر في صورة العمل والاستقامة والعقيدة الصحيحة التي تظهر على صاحبها في حركاته وسكناته. نعم، فهذا الذي سماه الشيخ بحفظ الرعاية، فنبه على حفظ الكتابة ونبه على حفظ الرعاية. ثم قال: تعاهد المحفوظات. تعاهد المحفوظات، أنت حفظت شيئا مهما كنت يعني ما شاء الله من أصحاب الذاكرة القوية، ما يمكن أن تحافظ على معلوماتك إلا بتعاهدها بالمواظبة على مراجعتها. قال: تعاهد المحفوظات، تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه عندي أطلقها، لكن أحفظه أطلقها، أو انطلقها يعني فجعلها رواية نقلها الشيخ نعلها رواية أنها محفظون وإن أطلقها ذهبت هنا وإن طلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد فما ظنك بغيره من العلوم الماهودة وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى وجل على ما يرضى. انتهى هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله. نقرأ كلامه مرة أخرى. قال وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان يعني وهنا يمكن يعني قراءة الكلام على أكثر من وجه ذهب عنه أي من كان أي العلم ويذهب عن صاحبه أي من هذا العام الواحد ما كان أي من أي هنا يكون عنه أي فالضمير في عنه مجرور عنه الضمير مجرور في محل خبر مبني على الضم في محل خبر. نعم. قال وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير وإذا كانت القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. انتهى. ثم قال الشيخ بكر حفظه الله وقال بعضهم كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. انتهى. كل عز طبعا مشكل هنا غلط كل عز فهنا كثرتان تحت الشكل وليس كما هو عندنا كل عز لم يؤكد بعز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. نعم فإلى ذل مصيره. انتهى. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيا أيها الطالب تحلى بالنظر والتفكر والفقه والتفقه لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس. كما يقول الفقهاء وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين فأدل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط واجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع وهكذا هديت لرشدك أبدا فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق. الواضح أن الشيخ ينصح بما نحن بفضل الله قد هدينا إليه من دراسة الفقه أولا كقواعد قبل أن تدرس الفروع والمسائل، لا بد أن تبني هذا على أسس. ولذلك يخطئ كثير من الناس عندما يأخذون الفقه من بين الأسطر، يخرج مسألة يجب فعل كذا ولا علاقة له بقواعد الفهم الأصلية. يجب على من؟ يجب على القادر، فالقدرة مناط التكليف. فقد تحصل فتنة بسبب عدم فهم فتوى أو بسبب عدم فهم حكم معين، لأنه ما بنى الحكم على أصله وما خرج الفرع على أصوله، فتجده يشط وتجده يتسبب في الفتن التي لا تعد ولا تحصى، فلا يقدر العواقب ولا يفكر في المصالح والمفاسد، ويترتب على هذا ما نحن نعلمه جميعا. فهذه القضية التي ينصح بها الشيخ في غاية الأهمية. لا يجوز لإنسان لا دراية له بشيء أن يقتطع بعض الفتاوى من بين الأسطر، وهذا يشط به كثير من الشباب، وانحرف بسببه كثير من الطوائف الموجودة في الساحة للأسف. والكل لا نتهمه في حسن النية، يعني لا نتهمهم في نواياهم، الكل نحسبهم يريدون الخير، ولكن كما يعني أقول إن دخول البيت من غير بابه يتسبب في إشكالات، يتسبب في إشكالات. فهذه هي مشكلة كثير من الجماعات العاملة في الساحة، أنهم كما قال الشيخ لا يفهمون هذه النصيحة ولا يقيمون الفروع على الأصول ولا يخرجونها على أساسها. فاسمع مرة أخرى لما قاله: فيا أيها الطالب تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. فأجل النظر ذاتي بتخريج الفروع على الأصول، يعني لا تبث في هذا الفرع حتى تخرجه بناء على أصله. نعم، مهم جدا هذا، مهم في غاية الأهمية. قال: فأجل النظر عند الواردات، وردت عليك مسألة لا تستعجل، بل خرجها على أصلها ثم عد من الأصل إلى ما أنت بصدد، هكذا تكون قد دخلت البيت من بابه هكذا. أما أنك تريد أن تصل إلى الطابق الثالث دون أن تدخل من الباب، تضطر لتسلق المواتير وقد تقع على رأسك وتنقفص رقبتك. هذا تقول إيش هذا؟ هذا هو الحاصل، تريد أن تصل إلى الطابق الثالث دون أن تدخل من باب البيت، باب البيت ثم تصعد الدرج واحدة واحدة تصل للطابق الثالث بأمان وسلام. أما تريد أن تصل للطابق الثالث على المواتير، حتى وإن وصلت ففي الغالب لن تدخل، حتى وإن وصلت، وإن دخلت فإنك معرض للطرد مرة أخرى في هذه اللحظة. وقت البيوت من أبوابها، ندخل البيت من بابه ونقيم الفرع على أصله، بهذا نصل سالمين آمنين بإذن الله. قال: فأجل النظر عند الواردات. وللأسف بعض الناس إذا قلت له نريد أن نبحث المسألة ما عندنا وقت البحث،